واسمع من كل وارقب أحوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية. حقيقة كنت وعدت حضراتكم أن أنا هعمل حلقة أجازة سعيدة ومفيدة، لكن فضلت أرجئها للجمعة القادمة يعني لسبب ما إن شاء الله. لكن النهاردة كان في عندي كمان تساؤلات من الحلقة الماضية وما قبل الماضية، فضلت أن أنا الحقيقة أجيب على هذه التساؤلات، وفي انتظار تساؤلاتكم بعد أن أجيب عن التساؤلات الماضية. والحلقة القادمة إن شاء الله أجازة سعيدة ومفيدة، نشوف إزاي نستثمر فيها وقت الأجازة لصالح أولادنا، بحيث أن احنا نسعدهم وفي نفس الوقت نفيدهم، تبقى الأجازة سعيدة ومفيدة. لو أنا اتكلمت عن الدراسة هقول مذاكرة مفيدة وسعيدة، في الدراسة لا، أنا بتكلم عن أجازة سعيدة ومفيدة، لأن هو في أجازة، فالمفترض أنه يسعد وبرضه يستفاد، ما يبقاش قاعد بيلعب في الشارع طول النهار، أو رايح يلعب بلا هدف، أو الأجازة أخذها طول الوقت ما عندوش هدف. لا، أنا محتاج كل الوقت، أصل الوقت ده أغلى حاجة في الحياة، ما ينفعش أزيد يوم وما زيدش في عقلي حاجة، ما ينفعش أزيد سنة وما ينفعش تزيد يعني مستوى الديني شوية، مستوى النفسي، مستوى العقلي، مستوى الجسمي، مستوى القدرات بشكل عام. كل ما الوقت يتقدم بيا، كل ما المفروض أن أنا أسابق الزمن، بحيث أن أنا ما يبقاش عمر العقلي أقل من عمر الزمني أو عمري التطوري بشكل عام على المستوى النفسي والجسمي والأخلاقي والديني والمهني والمادي والعمل. المهم أن أنا أكون إنسان متطور ومتجدد ومتغير في كل لحظة. علشان كده محتاجين إزاي تكون الأجازة سعيدة ومفيدة، ده اللي احنا هنعمله إن شاء الله المرة اللي جاية، علشان ما نضيعش وقت بالنسبة للأولاد. وكل ما الأجازة هتبقى مفيدة بالنسبة للأولاد أو على الأقل سعيدة، كل ما هيشحن طاقة للمذاكرة بعد كده، وكل ما هتكون الأجازة مفيدة، كل ما هتنمي قدراته وهتنمي عقله، بحيث إنه يعني يستفاد من ده برضه في المذاكرة السنة اللي بعديها. طيب، سريعا أجيب عن بعض التساؤلات. كان في رسالة الحقيقة وصلتنا عن طريق الـ SMS، كان الأم بتقول للدكتور في طفلة سنة وثمان شهور، مجرد أن تكلمت، أول ما بدأت تتكلم قالت ألفاظ يعني خارج، ألفاظ سيئة، وبتقول الإخوة الكبار يتخن. طبعا أنا عايز أقول إنه هو لو اتولدت البنت دي في بيت تاني مع أب وأم تانين وإخوات تانين وفي منطقة تانية، كان إيه اللي هتقوله؟ ورقة بيضة بكتب فيها اللي هيتكتب من البيئة المحيطة، ده التنشئة الاجتماعية، هي دي التنشئة الاجتماعية. فكرة ان انا هقول ايه وهرب ازاي وهتعامل ازاي جوه البيت، في المدرسة، في الحي، في النادي، في المسجد، في دي التنشئة الاجتماعية بهذا الشكل. يبقى اذا اول الاعلام الكبير بالنسبة لي الطفلة، الاب والام واللي موجودين. فالطفلة هل طلعت كده يعني من اول ما اتولدت وهي بتقول الالفاظ دي؟ استحاله طبعا، تمام، لكن الالفاظ جايه منين؟ طب هي هتنتج وهتبدع ويعني هتبتكر الفاظ طب ما قالتش الفاظ تانية ليه؟ علشان الواقع اللي هو موجود هي مرايه للواقع، الاطفال مراه المجتمع، فهي مرايه بينعكس فيها كل الاقوال وكل الافعال اللي بتحصل، وبالتالي هي بتخرج ما تدخله، تمام، يبقى مدخلات ومخرجات. المخرجات، انت عندك دلوقتي كمبيوتر، المفترض انك انت هتدخل فيه بيانات، البيانات اللي هتدخلها هي اللي هتلاقيها، تمام. يبقى اذن الاجابة وضحت كده ان في اكتساب من البيئة المحيطة، يبقى على الاب والام ان هم يمتنعوا عن الالفاظ الخارجة، عن الاخوات ان هم يمتنعوا عن الالفاظ الخارجة، عن الاخرين ان هم يمتنعوا عن الالفاظ يعني السيئة. في مشكلة كمان الحقيقة، انه كتير من الاباء والامهات يبقوا مستعجلين ان الولد يتكلم، ويبقوا مثلا اخوه اتاخر في الكلام او ابن خاله او ابن عمه، او حاسين ان ربما يبقى فيه مشكله في الكلام، فمجرد ما يتكلم ان شاء الله يشتم مش هتفرق معاهم، ولما يشتم يبقوا مبسوطين ويضحكوا له فيدعموا هذا السلوك الخاطئ، هذه الاقوال السيئه، فبالتالي يحس انه محبوب وانه متقبل فعايز يرضيكم، فيقول الفاظ سيئه اكتر من كده ويزود فيها قوي. والمصيبه لما نروح بيت تاني مع ناس تانيين ويقول الالفاظ دي فنبص له كده عيب، الله انا مش فاهمكم، هناك كانت كويسه في البيت وهنا وحشه، هو انا صح ولا غلط؟ طب انتم صح ولا غلط؟ طب الحاجه الكلام ده صح ولا غلط؟ هتجيبوا الولد كده يعني مشاكل. كثيرة جدا جدا نفسية حتى قدام. يعني مش عارف الحقيقة دايما الحاجة ليها حقيقة وضدها دايما, يعني في قانون وفي ثغرة في القانون, دايما في يعني في حلال وفي ممكن تعرف تخرج من تحت, دايما في إشارة حمراء بس ممكن تعدي. هي نفس القصة, قصة انه يعني هقول حاجة واقول عكسها, وده عدم التساق في المعاملة, تزبزب في المعاملة ما ينفعش. يبقى اذن ما ينفعش ان الطفل عشان ابقى فرحان بيه لما يقول كلمات سيئة اقعد اهلل واضحك وبتاع ايا كان الحد الغريب, لو سمحت معلش دي تربية, دي مسؤولية. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول, فلما يقول كلام زي كده بره هيبقى مكروه, او ان انا اسيبه في الشارع يلتقط هذه الالفاظ محتاجة فلتره, زي ما حضرتك دلوقتي بيجي من تحت متطرب او يعني تراب ومش عارف طينة وشكله وبدخليه الحمام, ياريت يبقى في فلتر برضو بتنقي الفاظه اللي هو طالع بيها. علشان وبعدين لو انا اكسبه الفاظ جيدة اصلا يعني ما يطلعش الفاظ سيئة. يعني الاولاد بعد كده, يعني مثلا لو انا هو في مكان بيحفظ قرآن وفي مكان بياخد اناشيد وفي مكان وبيئة طيبة, يعني انا غذيت دماغه بحاجات كويسة, مفيش وقت في مكان في دماغه, لكن مفيش وقت ان هو يلتقط الفاظ سيئة. في حاجة تانية, الاخوات الكبار بيتخانقوا, طبعا هما بيتخانقوش يعني فايبريشن صامتين, هما بيتخانقوا برضو بالايد وبالالفاظ, وبالتالي سنة وثمان شهور اكتسب الالفاظ, يعني لو اكتسب من البيت بشكل عام. فناخد بالنا من المسألة دي لان الاطفال مرآة المجتمع. طيب كان في سؤال تاني الحقيقة, الام بتقول يا دكتور بنتي 15 سنة عصبية تخاف من اي حاجة, اتكلم معاها زي ما تكون بتكلم مع طفلة صغيرة. طيب هل لسه واعيين بالمسألة دي يا اختي دلوقتي؟ يعني هي 15 سنة تخاف من كل حاجة. طب الخوف ده في خوف طبيعي, خوف لوحده كده فوبيا, ده مرض نفسي, وفي خوف عرض من ضمن اعراض مثلا قلق او استاذ قهري. لكن اللي انا اظنه دلوقتي لما نيجي ناخد العرض بشكل ومع العرض التاني, فافهم ان المسألة هنا مش مجرد خوف من الناحية النفسية فقط, يعني المسألة مش كده بس. يعني علشان كده انا بقول لازم تعرض على يعني طبيب نفسي او معالج نفسي, لان في جزئية تانية لما اتكلم معها زي ما كنت بتكلم مع طفلة صغيرة. هنا يرجعني انه لازم اعمل اختبار ذكاء, لانه وارد جدا انه يكون في ضعف في مستوى الذكاء, وبالتالي ممكن تبقى 15 سنة عمر زمني انما عمر عقلي ممكن يكون 7 سنين, وبالتالي قدرتها على المواجهة 7 سنين, وبالتالي قدرتها على التفكير وحل المشكلات 7 سنين, وبالتالي قدرتها على مواجهة الأولاد والبنات والأخر 7 سنين, وبالتالي تلعب مع الصغيرين وتخاف من مواجهة الكبار, وبالتالي طول الوقت محطوطة في مقارنة مع الكبار, واحنا عندنا يعني مسألة زي الفل ما شاء الله, انه ممكن يبقى الولد عمره 7 سنين او 8 سنين عمر عقلي وسنه 16 سنة وماشية الأمور يعني آخر حلاوة يعني بالغش, ولنا قريب في المدرسة ونعرف حد في المدرسة والمدرسين بيجاملونا يا دكتور وبننجحه بشكل أو بآخر. دي طامة كبرى, دي مصيبة لأنه الولد يعني مصيبة على الفرد ومصيبة على الأمة طبعا بشكل عام, إن الولد يكون مستواه الدراسي أساسا يعني بيجي لي حد هو مثلا في تاني إعدادي يعني سنه 14 سنة وعمره العقلي ألاقيه في يعني عنده 8 سنين يعني يبقى في تاني ابتدائي, تخيلوا. طب ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته ابتدائي واولى اعدادي وثانيه اعدادي, 6 سنين عداهم ازاي؟ زي ما كله بيعدي يا دكتور, زي ما كله بيبات هو الاصل في الموضوع يعني بالغش وبتاع, لدرجه ان انا كان عندي يعني الحقيقه مدير مدرسه مهنيه بيقول لي يا دكتور مطلوب مننا ان احنا يعني تبقى النتيجه 60%. ما بعرفش يقرا ولا يكتبوا يا دكتور, يعني الاعدادي والثانوي ما بعرفش يقرا ولا يكتبوا, بس مطلوب مننا النتيجه تكون لازم انجحهم. يلا يا عم نجح, يلا اهو كله يخلص وكله يمشي وكله بتاع, ده نتاج 30 و50 سنه فاتت, ده انا ما بتكلمش على اليومين دول, ده انا بتكلم عن النتاج, ده موروث, ها دي تركه ثقيله, ما احنا محتاج كل ده بقى يتفرمت ومحتاجين نعيد من اول وجديد نظره للتعليم. لان في فئه مثلا هنا زي اختنا, انا اتصور انه زي ما بتكلم معاها بتكلم مع طفله صغيره وفي نفس الوقت محتاج اولا اعمل اختبار الذكاء علشان اطمن بس ان المساله ربما تكون ضعف عقلي فبيؤدي الى ان عقلها صغير, فبالتالي بتلعب مع الاطفال الصغيرين, وبالتالي لما بتكلميها هي فعلا قدرتها قدرات طفل او ان في مشكله نفسيه, علشان كده بقول لحضرتك لازم تعرض على حد. لكن انا بتكلم على الفرق الرهيب ما بين العمر العقلي والعمر الزمني من اختبارات الذكاء, بيبان يعني الولد يبقى قدراته ما يعديش تاني ابتدائي ويبقى لي في تاني اعدادي، كل ده عدى ازاي؟ طبعا الولد نفسه بيتحطم، ثقته بنفسه بتقل، حاسس ان هو دايما قاعد في الفصل مهضوم حقه، حاسس ان الاولاد بيضحكوا عليه، المدرسين بيضحكوا عليه، والبيت طبعا طول الوقت هو اخي باخواته، والمشكله ممكن تبقى اخواته يعني من الاوائل في الفصل، يعني اخواته التانيين من الاوائل، لكن ده هنا كده لا وراثه ولا تبقى احيانا ولا تربيه، انما ربما تبقى مشكله اساسا كانت يعني ضعف عقلي نتيجه نقص اكسجين ادى الى نقص خلايا في المخ، ادى الى نقص القدرات العقليه من ايام الولاده، ايام الحمل الاول وبعدين ايام الولاده، او خبطات او سخونيه بعد كده. يعني المساله عضويه، المساله ما حدش ليه دخل، هو ملوش ذنب، لكن طول الوقت شايف نفسه قليل، وبالتالي الفئه دي بتروح للتدخين وبعدين بتروح للمخدرات وبعدين البنات اي حد يضحك عليها باي حاجه. لا، هنا الفئه محتاجه تعليم من نوع خاص، محتاجه تعليم من نوع خاص، مدارس دمج، ويعني مدارس دمج يعني محافظات ما فيهاش، القاهره ربما في بعض المدارس فيها يعني فصل او فصلين، وربما في بعض المدارس محتاجين نعمم المساله دي، لان انا عندي فئه مظلومه، فئه يعني من 80 ل 70 في الذكاء بطيء التعلم، وعندي ما تحت 70 ل 50 على الاقل في ضعف عقلي بسيط برضه، فئه دي داخله في التعليم عادي، نفس المدرس، نفس اعداده، نفس المنهج، نفس الامتحان، شايفين الظلم، نفس الامتحان لحد مثلا على اختبار الذكاء يبقى جاب 125، تمام، يعني ما شاء الله في فئه ذكي 125، وحد جايب مثلا 75 في فئه بطيء تعلم، والاثنين ياخدوا نفس الامتحان. لا، محتاج هنا بقى يعني ايه كل واحد يعني يوظف على حسب قدراته، وما في اصله الناس بتتكسف ويقول لك لا اصل انا لو دكتور اقول له طب عايزين نعيد له سنه، اعيد له سنه، طب ابن خاله يا دكتور ماشيين مع بعض، طب ما ياثرش على نفسيته يا دكتور لو انا عدت له سنه، الله، يعني هو طول السنه متاثر على نفسيته كل لحظه في كل حصه، حاسس انه سيء وانه اقل وانه وحش وانه مدرس جديد يجي ولسه المدرس القديم اللي عرفه بيتجاهله تماما، عشان تبقوا عارفين المدرس اللي لسه جاي جديد بيفضل يعني يضرب فيه ويهزق فيه ويفضل يقل بقيمته لغايه لما يكتشفه فيسيبه بعد كده، فالولد نفسيته تتحطم. يبقى محتاج مدرسة تحترم قدراته، لان الفئة دي لو ما احترمناش قدراتها بتبقى مفرخة الجريمة بتصدر لنا بقى. عندك 9 مليون متعاطي مواد مخدرة جايين منين؟ اغلبهم جاي برضو من طبيعة حاجة زي كده، جزء من الموضوع يعني، وعندنا مشاكل تانية جاي برضو من مشكلة زي كده. طيب، اختنا هبة، الحقيقة انا كنت جاوبت سؤال اختنا هبة، كان نور الدين 7 سنين، كان عصبي وإلى آخره، فحضرتك كنت قلت لي إن أنا عصبية، فقلت لحضرتك إن شاء الله هقول لك على يعني برنامج التخلص من العصبية أو مراقبة الذات للتخلص من العصبية. تمام؟ سلوكيات الأطفال لو تجاهلتها تنطفئ، ولو شتمت الانتباه لدى الطفل تنطفئ هذه السلوكيات، لأنه أحيانا يعمل سلوك ما علشان يشد انتباهي، علشان يجذبني، علشان يجيبني. فلو لقى مدعم مني سواء إيجابي أو سلبي، سواء ضحكت له أو اتبسطت منه على سلوك وحش يعني او ضربته حتى، مش هتفرق معاه. بقول دايما الاولاد عايزين يعملوا علاقه، ولو علاقه سلبيه لان احنا مهملينهم او ما بنعملش تواصل جيد معاهم، فبالتالي الولد عايز تواصل، خاصه لو ليه اخ صغير واخذ الام منه، فعايز يجيب الام ان شاء الله تضربه، المهم يكون في تواصل. جالنا من غير ناس ما تنداس، الانسان محتاج دايما اخر معاه على طول، الانسان لا يوجد الا من خلال اخر، اخر يوجده. فلما يحس بفقدان ذات محتاج لازم يجيب الام معاه علشان يحس بوجوده فيعمل اي اخطاء، فهتجاهل وهشتت انتباهه. يبقى بالنسبه للاطفال كده، لكن بالنسبه للكبار لا، ركز على سلوكك بقى علشان تبدا تعدله، علشان تبدا تعدله. يعني لو انت بتتكلم بسرعه راقب نفسك هتهدي، لو انت عصبي راقب نفسك هتهدي، لو انت سايق السياره على سرعه مثلا 150 بصيت للعداد هتهدي. يعني الادراك بدايه التغيير. يبقى اذن العصبيه اول حاجه، معروف دايما انه افكار مشاعر سلوك، يبقى اغير الافكار بتاعتي، اغير المشاعر بتاعتي، يتغير السلوك اوتوماتيك على طول. لكن عصبي يقول له بطل عصبية، بطل عصبية، ده هيزيد العصبية أكثر. يعني ما ينفعش حد يكون متعصب وحد يقول له بطل عصبية، ايه ده، خليك ريلاكس ازاي يعني تتكلم مع المشاعر؟ لا، اتكلم مع الأفكار، اتكلم مع الأفكار. الأفكار في أفكار لا عقلانية وأفكار غير منطقية، خلاص محتاج انك انت تعدلها له لأفكار منطقية وأفكار عقلانية، فينتج عنها مشاعر يعني جيدة، ثم ينتج عنها سلوك جيد. فبالتالي هنا العصبية محتاج ان حضرتك تعمل الجدول ده، هتيجي تكتبي جدول مراقبة الذات للتخلص من العصبية، وهتجي تعمليه للأيام سبت حد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة، وبعدين هتكتبي لي عدد مرات العصبية في كل يوم، يعني السبت مثلا أو يبقى أفقي خط أفقي خطين كده، هتكتب لي فيهم الأيام، كتبت الأيام، وبعدين تكتب لي عدد مرات العصبية، وبعدين تكتب لي الأشخاص أو المواقف اللي عصبتك، مين الأب ولا يعني الزوج ولا الولد ده ولا الولد ده ولا بتاعت الطماطم في الشارع، مين اللي ممكن يكون بيعصبك يا أختي، تمام؟ وبعدين اكتبي كده المشاعر برضو اللي نتجت من العصبية، وبعدين اكتبي الأسباب، أسباب العصبية كانت إيه، يعني كتبت الأشخاص علشان بس نحدد مين الشخص بالتحديد اللي بتعبك، لأن ربما يكون في مشكلة ما بينكم، أو في حاجة قديمة، أو في أسباب لا شعورية، أو في عدوان بشكل أو بآخر، أو في كذا، لأن ممكن حبيبك يبلع لك الزلط لكن عدوك يتمنى لك الغلط، يعني إذن ممكن يكون في شخص هو نفس الشخص، شخص يعني عمل نفس الحاجة، شخصين عملوا نفس الحاجة، حد يعصبني جدا وحد ما يعصبنيش خالص، مع أنهم قالوا نفس الكلمة، مع أنهم عملوا نفس الشيء معايا. إذن هنا أنا محتاج أن أنا أكتب كمان الأشخاص أو المواقف، وبعدين أكتب أسباب العصبية. هل السبب لأنه الولد كان عايز حاجة في وقت ما يسمحش به أن أنا أعرف ألبيها له؟ هل أن أنا كنت مشغولة في كذا؟ هل لأنه يعني الأب يعني طلب مني شيء ما قدرتش أعمله له، أو كنت مضغوطة في كذا؟ اكتب السبب. هل الولد علشان ضرب أخته؟ هل علشان ما بيسمعش الكلام وما بيذاكرش؟ هل إلى آخره. اكتبي لي الأسباب برضو علشان تحدديها بالضبط يعني. وبعدين اكتبي لي ماذا كان يمكن أن أفعل لأتخلص من العصبية، يعني كان ممكن أعمل إيه علشان ما أتعصبش، اكتبي بند كده، تمام؟ ماذا كان يمكن عمله حتى لا أتعصب؟ أصل احنا تلقائيا هنتعصب من المخزون في عقلنا الباطن ومخزون في لا شعور عندنا، فأوتوماتيك في وكأنه مسطبين كده ردود فعل جاهزة لفعل ما هخرج له الفعل ده، يعني مثير ما هخرج له الاستجابة دي، تمام؟ وكأن متخزن ردود الأفعال يعني عندنا. طب ما نعرفش نعيد برمجة عقولنا، وما نعرفش ان احنا ندير ذاتنا من أول وجديد، ونجي آخر النهار بعد ما انفعلنا طول النهار وعملنا العصبية دي، وجينا آخر النهار وجينا قلنا ماذا كان يمكن عمله يعني عشان اتخلص من العصبية، عشان اتخلص من العصبية في الموقف ده، كان ممكن نتجاهل الولد ده. اكتبي كده الموقف ده ما تعصبش لو تجاهلت الولد ده، والموقف ده ما كنتش هتعصب لو انا شتت انتباهه، ما كنتش هتعصب في الموقف ده لو انا كنت مثلا يعني شربت ميه كتير، الميه شرب الميه كتير يخلص من العصبيه، كان ممكن لو انا شفت الموضوع بشكل مختلف، لو انا شفت الموضوع بشكل مختلف. طيب كان ممكن ما تعصبش من الزوج لو انا كنت عارفه ان ده طبعه، كان ممكن ما تعصبش لو انا وطيت صوتي، كان ممكن ما تعصبش لو انا استغفرت، كان ممكن ما تعصبش لو انا يعني استغفرت الله، كان ممكن ما تعصبش لو انا يعني استعذت بالله من الشيطان الرجيم، كان ممكن ما تعصبش لو انا عديت مثلا من 199 98 97 96 وهكذا، كان ممكن ما تعصبش لو غسلت وشي، كان ممكن الموقف ده ما تعصبش فيه لو سكت فلتقل الخير من قبل تصمت، كان ممكن الموقف ده ما تعصبش فيه لو دخلت الاوضه قعدت مع نفسي خمس دقائق، كان ممكن الموقف ده ما تعصبش فيه لو انا حطيت لساني تحت سقف حلقي لمده دقيقه وبعدين اخذت القرار القرار، لان هو بيبقى قرار انفعالي، لكن انا عايز احول القرار الانفعالي اللي فيه العصبيه لقرار عقلاني فيه هدوء، يبقى تحط لسانك تحت سقف حلقك لمده دقيقه وبعدين تردي على الولد او الزوج. طبعا ما تكونش هو مستعجل وهتعملي كده، لكن يعني على الاقل في موقف ما لسه قدامك فرصه انك لمده خمس ثواني ان شاء الله يعني لسانك تحت سقف الحلقه كده، وبعدين في اللحظات دي انت بتشوف الموضوع بشكل مختلف. امشي على الجدول ده وعلى البرنامج ده لمدة 28 يوم، هتلاقي نفسك بدأت تتعلمي حاجات. ماذا كان يمكن افعل حتى لا اتعصب؟ كل البرنامج اللي حضرتك عملتيه لكل موقف على طول المخ هياخده، وبعد كده لما يحصل نفس الموقف هتردي من المواقف اللي انت حطيتيها الجديدة الجميلة دي، مش الايه القديمة مجرد ما يعلي صوته انا كمان اعلي صوتي خدوم بالصوت، لا هنا يعلي صوته، لا هنا بقى ايه محتاج ان انا لا يبقى اكون انا اقوى، ليس القوي من اخذته السرعة ولكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب، يبقى القوة لو سكت مش القوة لو اتنرفزت. اخذ فاصل وارجع وجيب اختنا ام علاء، الولد عنده 17 سنة مراهق، ودي مشكلة المشاكل وثورة المراهقة، وهنشوف ام علاء ولد 16 سنة او 17 سنة في تاني ثانوي وعنده مشكلات ما، ايه اللي ممكن نعمله له علشان يبقى العلاقة طيبة بينه وبينه علشان يعدي مرحلة المراهقة بسلام. هقول لكم الكلام ده لكن بعد الفاصل.
سكر تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. حورس تي في شوب دائما معكم. شيك فارم، غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت، لكل مزرعة، لكل مستثمر. شيك فارم، المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم، تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويلية للطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير.
تشيك فارم
وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
شيك فارم، خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور، الدجاج، البط، الأوز، النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد، وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بشيك فارم،
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
شيك فارم، مناعة كاملة للطيور، رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم، فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم، سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير هتدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك أينما كنت 010-20-151-511 أو 25-28-88-10. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صل بغير ماء
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 93516 وحمل برنامج الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم أكمل مع حضراتكم استشارات تربوية، وحلقة المرة القادمة إن شاء الله أجازة سعيدة ومفيدة إن شاء الله. السؤال الأخير ثم أستقبل اتصالات حضراتكم. أختنا أم علاء تقول ابن 17 سنة في تانية ثانوي مش عايز يشتغل، ومشكلات المراهقين العادية. الحقيقة علشان نبقى حتى درهم وقاية خير من قنطار علاج، علشان نتقي شر مشكلات المراهقين في مرحلة المراهقة اللي بدءا من 12 بالنسبة للبنات و13 بالنسبة للذكور، واستمرارا حتى يعني 21 سنة، وبتبقى ثلاث مراحل: مرحلة مراهقة مبكرة من 12 ل 15، مرحلة مراهقة متوسطة من 15 ل 18 ودي أصعبها، ثم مرحلة مراهقة متأخرة من 18 ل 21. تمام، علشان نتخلص من الأثار السلبية لمرحلة المراهقة، المفترض أن أنا ابتداء لازم يكون في علاقة طيبة بيني وبين ابني، لازم يكون بينك وبين ابنك علاقة طيبة، لازم يكون بينك وبين بنتك علاقة طيبة، يعني كله سلف ودين بقى. لأنه الأولاد لما بيحسوا بالاضطهاد أيا كان بقى، بالضرب أو بالتحكم والسيطرة أو ما شابه ما قبل مرحلة المراهقة، لما بيوصلوا مرحلة المراهقة بحس أنهم كبروا واستأسدوا على الأب والأم، فبالتالي يبقى في أعراض زي العناد والاستقلال والتعبير عن الذات بشكل خاطئ، والتمرد على السلطة، سلطة الأب وسلطة الأم وسلطة الدين حتى ما بيصليش، وسلطة القانون وسلطة المدرسين وهكذا، يبقى في لا مبالاة، في كسل بالنسبة للأولاد البنات بالذات، يعني علشان برضو يعني الدورة الشهرية وما شابه. وبعدين تلاقي الأولاد عايزين يسهروا برا البيت الوقت طويل يعني، وده بيضايق الأباء والأمهات، بيحس أنه هو دي حريته، يعني أنت كاتمني بقى بقالك كام سنة عشان ما كنت بتديني قسط من الحرية، هاخد كل الحرية بإيدي بقى دلوقتي يعني. وبعدين بيبقى طبعا أيام المذاكرة بيبقى فيه ما فيش مذاكرة، ويبقى فيه يعني الاتصال، وبيبقى فيه دي يعني مشكلات للمراهقة: عصبية وعناد وتمرد وما شابه، بيبقى في حوالي 17 يعني مشكلة بالنسبة للمراهقة في السنة ده. كل ما بتعامل معاه بشكل جيد قبل كده كل ما بقي ان هو يبقى فيه مشكلات. ومع ذلك برضو احنا عندنا لعبوا أولادكم مبدأ 7، اول 7 سنين سر التعامل في المرحلة ما قبل 7 سنين اللعب، وأدبوهم او علموهم لسبعة، يبقى من 7 ل 14 سر التعامل مع الأولاد في المرحلة التأديب والتعليم، حتى تلاقي علموا أولادكم الصلاة بأبناء 7. تمام، ما جاتش قبل كده، لأن الصلاة ليها قوة سيئة، فمحتاج ولد عنده ثبات حركي، لكن لما كان عنده حركة كثيرة لعبوا أولادكم أبناء 7 الأولى يعني. ثم صاحبوا أولادكم أبناء 7، يبقى 7 من 14 ل 21 سر المرحلة في المصاحبة. الصاحب ما ضربش صاحبه، يخرج مع صاحبه، يتكلم مع صاحبه، يبقى سره هو وصاحبه مع بعض، ما يهنش صاحبه، ما يتكبرش على صاحبه، ما يعملش فصل في الأدوار بينه وبين صاحبه، محتاج يخرج مع صاحبه من حين لآخر، يبقى هي دي وصاحبهم لسبعة. تمام، يبقى محتاجين ناخد بالنا ان سر المرحلة في التعامل مع الابن دلوقتي المصاحبة، ان احنا نخرج مع بعض مثلا وليكن لمدة يعني 5 مرات على الأقل، يعني كل خميس مرة الأب أو الأم يخرج مع الأم، يخرج مع البنت، والأب يخرج مع الولد، فيخرجوا يقول الابن خد والله أدي 50 جنيه 100 جنيه أنا زهقان وعايز أخرج، فأنت يعني الشباب بقى وعارف الأماكن وعارف تخرجنا فين وبتاع، وتعالى عزمني في مكان ما، وتروحوا على مكان ما على الكورنيش ولا مكان هنا ولا هنا، وما تتكلمش مع ابنك خالص خالص، أنا عايز يغير فكرته عنك، في البيت عمال تزعق وتشخط وتنطر وبتاع وتضرب، لكن أنا عايز أشوفك بشكل مختلف، عايز أشوفك بشكل هادي، فلما بس يغير فكرته عنك بهذا الشكل يبدأ هو كمان ده جواه عدوان رهيب تجاهك، في مضاد، عدوان مضاد بيعمله تجاهك بأنه ما يسمعش كلامك، لكن لما تبدأ تغيره لما تبدأ يحس ان هو انت قربت منه يبدأ هو لكل فعل رد فعل مساواه في المقدار المضاد له في النتيجة. هتقعد اول مره ما تتكلمش معاه مجرد تاكله ولا اخره وبتاع تتكلمه في اي حاجه، تاني مره تتكلمه برضه بشكل عام عن حال الشباب، وبعدين الشباب اللي زيك بيفكر في ايه وعايز ايه، لان انا كبرت وانا طبيعه المرحله بتاعتك انت اضرب الناس، هو هيسقط ذاته وهو يقول لك رغبته هو بس عن طريق حد تاني، فانت كده سؤالك ذكي وهو اجابته ذكيه. ثم بعد كده خلاص ربما ايه المشكلات اللي ممكن تكون عندك، يعني قول لي انا قصرت في ايه، طب انت شايفني ازاي وبمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه ومعاك الامانه يعني، بس خليك مؤدب برضه علشان ما تسوقش فيها يعني، تمام. وبالتالي هيبدا يقول لك كل اللي هو منغص عليه عيشته وكل اللي متضايق منه بالنسبه لك يعني، فابدا يفرغ المحتوى المكبوت العدواني ده بدل ما يخرجه في عناد وعدم سمعان كلام وعصبيه واحتمال ان هو يبقى يخرج من البيت، المهم ان هو ممكن يخلص حقه بشكل او باخر. فلما تفرغه انت واحده واحده وتبدا تعدل اسلوبك معاه هيبدا هو يتعدل. وارجعوا لصفحتي على الفيسبوك وللموقع وموقع قناه الرحمه هتلاقوا الحاجات العشر للمراهقين، ازاي كيف يفكر المراهق وكيف نتعامل معه، وان شاء الله بعد ما نخلص السلسله بتاعت كيف تسعد ابنائك اللي اتفقنا انها تبقى 10 حلقات باذن الله، خلصنا حلقتين هنمشي في السلسله كيف تسعد ابنائك، هنفتح ملف المراهقين ان شاء الله يعني من بدايه يعني كيف يفكر وكيف يتكون انفعال المراهق وهو لاخره لغايه لما نعرف ازاي مشكلات المراهقه كلها نتعامل معاها واحده واحده ازاي. طيب اخد الاتصال. السلام عليكم. حاجه ثانيه اتفضلي يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا اختي
الله خيرا. ونفعل الله بعلمكم.
الله يبارك فيك يا اختي.
عندي سؤالين.
اتفضلي يا
اختي. هل نحن بحاجه لمشروع بناء انسان جديد يناسب ما نحن فيه من تطور سريع وتكنولوجيا عاليه، يعني مشروع عالم صغير منذ نعومه اسفاره، كيف يكون عند اهل التربيه والبناء للانسان؟ السؤال الثاني، هل نحن بحاجة إلى مادة تدرس مع العلوم الشرعية لكل الأعمار، كل حسب ما يطيقه، تسمى التدبر والتفكر للفت العقول والقلوب للتدبر لآيات الله والتفكر في ملكوت الله لاستخراج الكمال والجمال والإعجاز الذي لا ينتهي في كتاب الله المقروء في كون الله المنظور لمزيد من الخشية لله رب العالمين، ونكون عند قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجزاكم الله خيرا.
وجزاك يا أختنا جزاك الله خيرا. طيب أخذ الأخت أسماء. السلام عليكم. طيب الحاجة ثناء جزاك الله خيرا على يعني سؤالك، هو الحقيقة سؤال وإجابة في نفس الوقت، ربنا بارك لك. الحقيقة نحن بحاجة دائما إلى بناء إنسان جديد في كل مرحلة بما يتواكب ويتواءم مع متطلبات العصر من تغيرات تكنولوجية، ده حقيقي ده حقيقي. فالمفترض حتى ده كان قالها الحقيقة سيدنا علي بن أبي طالب في مقولة رائعة، قال ربوا أولادكم بغير ما تربيتم لقد خلقوا لزمان غير زمانكم. وبالتالي أن طبيعة الزمان هنا مختلفة شوية، يعني زمان فاكرين حتى كان يعني أصحاب الفن عاملين سك على بناتك، فاكرين الكلام ده؟ هل النهاردة هتعرف سك على بناتك؟ حد يعرف عن المسرحية بالشكل ده؟ هتعرف سك على بناتك إزاي يعني؟ إزاي قول لي كده؟ ها؟ الأم تيجي تقول لي يا دكتور سحبنا منها المحمول، لقينا معاها 13 شريحة، يعني كل ما يسحبوا شريحة بتبقى محطوطة فين؟ روح كده بص على السخان هتلاقي فيه فوق التلاجة تحت المخدة تحت المرتبة فوق مش عارف ايه بتاع، بهذا الشكل سك على بناتك ازاي النهاردة؟ النهاردة ممكن يعني انت خلاص سكيت عليهم ايه الشقة؟ سكيت عليهم ايه باب الأوضة؟ سكيت عليهم ايه؟ يعني ان شاء الله حتى تحت البطانية في محمول بيوصل الدنيا كلها، في نت فأنا محتاج الحقيقة ان احنا لما يبنى الانسان من البداية، لما بناء انسان العقيده الساجد قبل المساجد، الساجد قبل المساجد والانسان قبل البنيان، لما اهتم بانسانيه الانسان، لما انمي المراقبه بالنسبه للولد منذ نعومه اصفاري، لما اعلمه بلاش تعمل كذا عشان الناس، علشان الناس طول الوقت واخد باله علشان الناس، لما يهرب من الناس يعمل اللي هو عايز يعمله، لا انا عايزك تعمل الحاجات دي عشان ربنا، علشان ربنا، يبقى نميت جواها الخشيه والمراقبه لله منذ نعومه اصفاري، حتى وهو مع نفسه برضه عنده الضمير واعظ الله في قلب كل مؤمن، عنده النفس اللوامه شغاله معاه. ده في ناس بحس النفس اللوامه سبحان الله يعني ركننها على الرف كده والضمير فيه ثقوب ومش موجود خالص احيانا عند البعض، والنفس الاماره بالسوء ما شاء الله هي اللي واخده الحي، طبعا مش هيوصل لنفس مطمئنه اطلاقا اطلاقا يعني. فاحنا الحقيقه بحاجه لمشروع بناء انسان جديد من اول ما يكون هو صغير بنعلم الاب والام وعملت كتاب فن تربيه الابناء، ثم كيف تعالج مشكله ابنائك بنفسك، ثم كيف تسعد ابنائك. وبقالنا في البرنامج 6 سنين ونص 7 سنين يعني الحلقات بداناها يعني، وان شاء الله اوعدكم ان انا اعيد الحلقات دي لانه في بقالنا فتره يعني ما اخدناش المراحل يعني ازاي التهيئه النفسيه للام لاستقبال المولود ومرحله الجنين ومرحله الرضيع والطفوله المبكره هناخدها ان شاء الله برضو نعيد الكلام ده في ثوب جديد باذن الله. هو ده بناء المشروع الجديد للانسان، ازاي ان انا اد انسان في قواعد تربويه سليمه بالنسبه له، تربى بالحب وباللعب وبالقصه وبالحكايه وبالاحداث وتربى بالحوار والى اخره، فبقى انسان جديد. تمام. بعد كده المفترض زمان كنا بنهتم برضو بالتربيه كده، محتاج في تربيه ايجابيه النهارده اهتم بيها في اعلى من ده ومن ده. كمان المفترض ان انا اهتم بالتربيه يعني العقليه، تنميه الانتباه والتركيز والذاكره، وكمان ممكن انمي الابداع عنده. كل دي وسائل تربويه علشان يطلع انسان جديد يتوائم مع العصر اللي هو موجود معاه في تكنولوجيا العصر، ويستثمرها ويستفيد منها بدل ما تقضي عليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
استاذ محمد اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يكرمك، بس انا عايز الصوت يعلى قليلا لو سمحت.
حاضر يا دكتور.
اتفضل.
سامعني يا دكتور؟
لا الصوت برضو مازال منخفض. اتفضل.
اي فندم. ايوه دكتور سامع حضرتك انا.
اتفضل اتفضل انا سامعك دلوقتي اتفضل.
لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 3 سنين ونص.
ايوه.
وبعدين انا دخلت الحضانه وهو عنده 2 ونص. اول ما راح حضانه قعد يعيط كتير.
دي حضانه عاديه يا استاذ محمد، مش حضانه، مش يعني حضانه عاديه يعني.
لا حضانه اسلاميه
يعني. لا ما اقصدش يعني، انا اقصد مش رسميه يعني، دي حضانه عاديه جنب البيت يعني.
بالظبط كده، بس انا ملتزم ووالدته ملتزمه، فانا وديناه حضانه اسلاميه. بس هو اول ما راح قعد يعيط وما كانش حابب خالص ان هو يقعد في الحضانه، وقعد يعيط لدرجه ان الناس اللي قايمين على الحضانه قالوا لنا يعني هو مش احنا مش قادرين نسيطر عليه. واحنا كنا استعجلنا لسه من 2 ونص. دلوقتي هو عنده 3 ونص، طبعا قعدناه من الحضانه ساعتها، ودلوقتي هو عنده 3 ونص نزلناه تاني. فضل اول فتره يعني كان يعني بيعيط بس على يعني عيط بسيط يعني. وقبليها برضه دكتور قبل ما احاول انزله تاني كنت بحاول ان انا اوري له اولاد في المدرسه هم رايحين، اوري له قرايبه هم اللي بيحبهم اللي هو رايحين المدرسه. فلما حد المدرسه وقال عايز اروح المدرسه رجعت الحضانه تاني برضه قعد يعيط. هو دكتور مرتبط بيا جدا جدا جدا، مرتبط بوالدته جدا، بيخاف من الضلمه، ما بيحبش يخرج غير ما اكون انا موجود. لو انا مثلا تحت وبقول انزل لي مثلا ما يبقاش ينزل السلم لوحده، يقعد يعيط، لازم اطلع اخده من فوق وانزل بيه. يعني ملاحظ علينا هو مرتبط بيا انا ووالدته ارتباط وثيق جدا، مع انه هو ذكي جدا ما شاء الله وبيحفظ قران ما شاء الله وبيحفظ وسابق سنه. فانا مش عارف يعني هل انا لو عملت له اختبار ذكاء ده هيبقى سن مناسب ليه 3 ونص؟ وهل هو دلوقتي لو انا دخلت المدرسه هل هعرف يعني يتكيف؟ ولو ضغطت عليه وسبته في الحضانه يعيط وبالعافيه راح يعيط، هل هيبقى فتره وينسجن ولا مش عارف اعمل ايه؟
تمام. ربنا هو ترتيبه الكام يا استاذ محمد؟
ترتيبه الكام؟ هو الاول، ودي اخت عندها 9 شهور او دخل السنه كمان اهو.
تمام، سنه تقريبا نفس المده اللي لما اتولدت هو كان راح الحضانه.
بالظبط كده.
تمام. خلاص اجيب حضرتك ان شاء الله.
طيب معلش يا دكتور اختزلنا من حضرتك بعد
اذنك. اتفضل يا استاذ. مع حضرتك اسمعك. طيب استاذه سمر. سمعك.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا فاضل لك يا دكتور، انا عندي مشكلتين. انا عندي بنت عندها 5 سنين.
طبعا هستنى حضرتك بس نعلي الصوت قليلا.
انا عندي بنت عندها 5 سنين وعندها مشكلتين قويتين جدا.
ايوه.
المشكله الاولانيه هي كانت من عمر 2 ونص 3 سنين كانت مستقله تماما، بتاكل لوحدها، بتنام لوحدها، بتخش الحمام لوحدها، كل حاجه تمام.
هي دلوقتي معذره سنها كام دلوقتي؟
دلوقتي عندها 5 سنين ونص.
5 سنين. من سن كام بقى كانت بتاكل لوحدها؟
من 2 ونص كانت بتنام في السرير لوحدها، تدخل الحمام لوحدها، كانت مستقله تماما لدرجه ان انا ما كنت بحب انام جنبها كانت بترفض. تمام؟
ايوه.
دلوقتي بقى بتخاف خوف مرعب من كل حاجه، يعني لو انا قاعده في الكرسي وقمت قعدت على الكنبه تقوم تقعد جنبي على الكنبه، لو دخلت انام تنام جنبي، مش تنام جنبي وبس، تنام جنبي ولازقه فيا، لو عايزه تخش الحمام لازم ادخل معاها، لو عايزه تخرج من اوضه لاوضه لازم اخرج معاها بطريقه زياده، وهي ما كانتش كده تماما يعني. دي مشكله. المشكله الثانيه ان في بعض الحاجات انا قلت لها الحاجات دي غلط، ما تعمليهاش يعني. بقت تعترف بالغلط لمجرد ان هي يعني ترمي من على مسؤوليتها. يعني مامي انا عملت كذا سوري، مامي انا عملت كذا سوري، مامي انا عملت كذا سوري. لما شخط فيها اكتر من مره قلت لها اللي انت بتعتذري عنه ده مش مفروض انك تعتذري عنه، ده مش غلط. بقت تكلم نفسها يعني، الاقيها قاعده لوحدها وتقول ولا بتكلم روحها، مامي انا عملت كذا سوري، مامي انا عملت كذا سوري، مامي انا عملت لوحدها من غير ما توجهي لي انا كلام. ولما بقيت اشخط فيها اقول لها مثلا احنا هننام دلوقتي، تقول طب ممكن لما نصحى الصبح اقول لك انا عملت ايه واقول لك سوري. فضلا بقى لو انا بسرح لها شعرها ووقع على الارض التوك بتاعتها وجريت، تخاف لو التوك جريت بتخاف من اي لعبه بتعمل صوت، لدرجه ان اللعبه دي لو موجوده في البيت ما تنامش، لازم تخرج اللعبه بره البيت تشوفها بعينها وانا برميها من الشباك او برميها في اي حته. الموضوع بزياده لدرجه ان انا مش عارفه هتعمل ايه في المدرسه، يعني في المدرسه ما بيشتكوش منها تماما. بس الوضع ده موجود بصفه دائمه في البيت، لدرجه ان انا فكرت اكتر من مره ان انا اوديها لدكتور نفسي.
طيب ليها اخوات صغيرين؟
لا ليها اخوها اكبر منها بعشر سنين.
طب في حد منكم الاب او الام خواف شويه او موسوس شويه؟
لا ابدا، بالعكس على فكره انا متواجده معاها بصفه مستمره لوحدينا، باباها بيشتغل ما بيجيش غير كل تقريبا ست شهور، يعني مش موجود معانا تقريبا. انا وهي واخوها، واخوها اكبر منها بعشر سنين، يعني مفيش وجه منافسه اصلا.
هل مرت بمواقف
كل حاجه على فكره؟
اخوها كام سنه؟
اكبر منها بعشر سنين.
اكبر منها بعشر سنين. هل في مواقف معينه حصلت لها خوفتها خلال الفتره اللي فاتت؟
ابدا. انا جاني فتره شويه وقت اتشغلت كنت بنزل شغلي، انا كنت بسيبها مثلا من الساعه 10 للساعه 5 المغرب و6 المغرب مع الشغاله في البيت، كانت تكلمني في التليفون انا عايزه كذا وبعمل كذا وكلت كذا وشربت كذا، طول النهار كانت بتقعد لوحدها ما بتفكرش ترفع سماعه التليفون تكلمني، علما بانها الكلام ده كانت اصغر من كده بكتير، كانت اربع سنين مثلا.
ايوه.
وكانت مستقله تماما، بس هي من صغرها من وهي بيبي كانت اي حاجه بتعمل صوت او بتتحرك تخاف منها، يعني لو احنا شفنا مسرح عرايس تصرخ، لو شافت عروسه بتتكلم تصرخ، لو احنا مكان شفنا العرايس الكبيره دي اللي بتتحرك اللي هي البني ادمين لابسين عرايس دي ما ترضاش تصور معاهم وتصرخ ما تروحش ناحيتهم. كانت تقعد والله حضرتك كانت تقعد تبص في مكان ما وتصرخ لدرجه ان انا بقيت اقول ايه يمكن تكون شايفه حاجه احنا مش شايفينها. بس ده لما كانت بيبي صغيره يعني.
ايوه
انما بعد كده لما كنا نخرج في اي مكان عيد ميلاد اي حاجه اي صوت عالي تصرخ منه، يعني ما تستحملوش. لو عروسه بتتحرك بتاعتها بتحبها جدا تلعب معاها لمجرد ان العروسه دي عملت صوت تصرخ
وتصرخ. الصوت العالي ده يعني الخوف من الصوت العالي موجود لغايه دلوقتي؟
لغايه دلوقتي لو شافت حاجه بتتحرك او بتعمل صوت تخاف منها لغايه دلوقتي.
ايوه طيب خلاص اجيب حضرتك ان شاء الله. طيب اوكي الاخت ام عمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا عندي عمر عنده سنه وشهر.
عمر سنه وشهرين.
سنه وشهر.
سنه وشهر.
وحصل لي حمله حاليا.
ايوه.
هل اكمل مع الرضاعه؟ انا لسه ما فطمتوش، اكمل مع الرضاعه الطبيعيه عادي ولا ده هيأثر عليه وعلى الجنين؟ واعمل ايه عشان اعوضه لو فطمته؟
تمام. الحمل من امتى؟ من شهر؟ عرفتي بيه؟
الحمل من شهر، انا في اول الشهر الثاني.
طيب اجيب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
طيب ارجع برضو للسؤال الثاني لاختنا الحاج ثناء. طيب اخد ام انس. اخت ام انس اتفضلي يا
فندم.
ام انس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور صالح؟
اتفضلي يا اختي بس تعلي صوتك.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور صالح عندي ابني عنده سنتين ونص بس على طول حاطط ايده بيلعب في سرته فانا مش
عارفه. يا ريت الصوت اعلى من كده، انا مش سامع حاجه يا اختي.
الو؟
ايوه يا ريت اعلى من كده الصوت.
طيب بقول لحضرتك ابني عنده سنتين ونص.
ايوه.
فهو بقى له فترة كبيرة قوي كل شوية يلعب في سرته، حتى وهو نايم بلاقيه وهو نايم كده يحط ايده في سرته. فأنا مش عارفة أتصرف معاه.
مش سامع، وهو نايم بيعمل إيه يا فندم؟
وهو نايم برضه بيحطها في سرته.
في سرته هو؟ إيده؟
نعم.
يحط إيده؟
بيحط إيده في سرته. وبيقعد يلعب فيها، فلما أقول له شيل إيدك فيقول لي دي واوا. فهي ما فيهاش واوا بس هو يعني اتعود على كده هو تاني. فانا مش عارفه ولما دخله هدومه برضو يطلع يعني يشيل هدومه ويحطها في سرته.
طيب هرد على حضرتك ان شاء الله.
طب حاجه تانية يا دكتور معايا.
اتفضلي يا اختي.
هو يعني ممكن مثلا ايه كذا مره ممكن يضربني مثلا لما اقول له لا عيب مش عارفه على حاجه مثلا او حاجه فيروح ضربني مثلا، فانا مش عارفه اتصرف معاه في حكايه الضرب دي خالص.
تعملي له ايه يضربك؟
يعني لو زعقت له على حاجه قلت له لا ما تعملش كده اي حاجه يعني فممكن يضربني.
تمام، حضرتك بتضربيه؟
والله انا كنت في الاول ساعات بس احيانا اضربه على ايده كده، ودلوقتي مثلا لما يضربني فاقول له لا عيب ماما اعمل نفسي زعلانه هنا، اقول له طب قول اسف يا انس عشان ماما زعلت منك، فلا ما يقولش ما يرضاش يقول.
ليه اخ صغير؟
لا هو لسه وحيد، هو انا لسه يعني حامل.
هو يعني دلوقتي حامل؟
تمام.
طيب لو لما بتلعبوا مع بعض يكون الجو هادي ما فيهوش اي عصبيه من ناحيتك بيبقى برضه ممكن يمد ايده يضربك؟
لا واحنا بنلعب مع بعض ما بيضربش.
ما يضربش؟ لما يحس انك انت بتعصب عليه او لما تبعدي عنه مثلا.
لما يتعصب او اخد منه حاجه مثلا اشيلها مثلا حاجه هتكون هتضر او حاجه فممكن يضرب، لو قلت له لا ما تعملش كده فممكن يضرب، فانا مش عارفه اتصرف حكايه الضرب دي ازاي، او اي حد عادي ممكن يزعق له مثلا برضو حد غريب او حد كبير يعني ممكن يروح ضربه.
هو حد بيدلله كتير غير حضرتك يعني؟
حد ايه؟
يعني مدلل مثلا جد وجده؟
لا هو مثلا يعني ممكن لما يكون مع جدته بس يعني مثلا كل اسبوع او حاجه يدلل، بس مش بالطريقه اللي هي عاديه يعني مش قوي يعني.
تمام، او جيب حضرتك ان شاء الله يا اختي.
ماشي يا دكتور.
اختي سمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا دكتور، انا عندي طفله عندها يعني اخذتها وهي عندها اسبوع، هو والدها ووالدتها توفاهم الله في حادث، فانا
عندها قد ايه يا فندم؟ يا جماعة الصوت يعلى شوية الله يخليك.
معلش أنا أسفة، بقول لحضرتك أنا عندي طفلة عندها 5 سنين دلوقتي.
أيوة.
والدها ووالدتها توفاهم الله وهي عندها أسبوع تقريبا أو 10 أيام في حادث. فأنا بربيها من ساعتها يعني، بس أنا طبعا كان في بضطر أسافر أروح عمرة كده، فكان صعب إن أنا أخدها معايا في فترة ما هي طفلة يعني، فكنت بسيبها عند أصدقائي مثلا، واحدة صاحبتي ملتزمة كده يعني يرعوها معايا يعني لو أنا طلعت عمرة. المهم في احدى العمرات سافرت فيها، وبعدين صاحبتي دي عندها ولد في اعدادي، ما اعرفش ايه اللي جرى بالظبط، البنت بقت تعمل حاجات مش طبيعيه يعني، تتلمس مناطق حساسه كده في جسمها وعاده مش كويسه خالص بدات تعملها. الموضوع ده بقاله مثلا عندها من هي عندها 2 سنين مثلا لدلوقتي 3 سنين. حاولت بشتى الطرق بالعقاب ازاي، باني مخصماها، باني عيط لها، باني ربنا يزعل مننا. هي الحمد لله بتحفظ القران وعايزه تتحجب وعايزه ومتدينه جدا، بس للاسف يا دكتور العاده دي بشعه، انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. هل الجا مثلا للي هي الطهاره يعني، ولا اعمل مش عارفه يعني. دي حاجه. تاني حاجه يا فندم، هي عصبيه جدا وحركتها كتير قوي، ولازم تقعد تتحرك كتير قوي، شيز فيري هايبر يعني، اكتف جدا وهايبر جدا ومش قادره اسيطر على ده خالص، عناديه جدا. من سنه تقريبا هي عندها 4 سنين، انا قلت لها ان انا مش ماما عشان ادوى الابناء لا ابائهم، فقالوا لي ناس كتير لا ما تقوليش انها ماما عشان لما تطلع ما تبقاش عارفه ان انت، ما تبقاش تتفاجئ بحاجه زي كده. طب ماما فين؟ قلت لها حالتي ماما عند ربنا. راحت لربنا ازاي؟ قلت لها ربنا كرم توفاها الله وكده، وبابا مش موجود وانا زي ماما، انا رب انا حتى كنت زغنطوطه قوي وكنت بديكي الببرونه وكده يعني. فبدات شويه تتاقلم، كانت الاول واخده الموضوع بتشوك شويه، بس بعد كده تاقلمت الحمد لله، وبدا يعني كانت الاول معنده معايا انا وابني يعني.
تمام، الحمد لله. في المدرسه يعني هتلاقي هي مسجله باسم باباها برضو يعني؟
يا فندم طبعا باسم باباها ووالدتها في المدرسه، وانا مسؤوله عنها في كل شيء بفضل الله.
انا اقصد يعني احيانا بتقول بابا فلان زوجك مثلا، وبعدين دي المشكله اللي بتواجهنا في الموضوع يعني، الاولاد بيقولوا لها انت بتقولي اسمك كذا لكن بتقولي بابا كذا، وهو اللي بيجي ياخدك بابا كذا لكن اسمه بابا.
لا هو انا زوجي احنا منفصلين من فتره، فهي مش مفيش، هي شايفه ان ابني
حضرتك اللي بتقولي تجيبيها عادي يعني.
بس فهي
بني ماما موحده لو اسمها
عاداني، انا خايفه جدا انها عياذا بالله تكون جسر لجهنم، لاني مش قادره يعني اتجنب الوضع الموضوع اللي بتعمله ده، تعبني مش عارفه اتعامل معاها ازاي.
ايوه لا انا مش عايز بس حضرتك يعني، لانه البعض الحقيقه بيجي يقول لي برضو حاجات من هذا القبيل، خاصة لما بيكون نفس ظروف البنت بهذا الشكل، فيتصور انه افكار كتير بقى تيجي في المخ يعني، الله هو كان الاب والام كانوا ايه، وخاصة لما يكون الحقيقة يعني الولد مش معروف كمان مين ابوه مين امه يعني، يعني يتم نتصور يعني انه لا يمكن تخيلوا لنطفيكم في ان العرق دساس، يمكن كان الاب والام كانوا، هي البنت احتمال تطلع زي، لا ارجوكي يعني بلاش الافكار دي تيجي خالص، دي وسوسه شيطان. فده سلوك طفل زي اي طفل، ممكن يعني ابني ابنك ابن اي حد ممكن يبقى عنده السلوك ده، ملوش علاقة تماما اللهم الا بس جزئية الحب والحنان والعطف والى اخره، تمام، والتواجد والاولاد دي حاجات سلوكية هنتكلم فيها. لكن فكرة انه اصل عشان كذا فممكن يكون كان الاب والام وجاي من مصدر فممكن البنت تطلع قدام كذا وسلوكها ده ينم على انها، لا يا ريت ما نفكرش خالص بالطريقة دي. طيب اختنا الحاجة سنة كانت تقول مادة للتدبر مع العلوم الشرعية، جميل جميل، ان في ذلك الآيات للقوم يتفكرون، تدبر سنة، وفي نفس الوقت من زمان وانا بقول ليه ما بقاش في مادة سواء في الازهر او خارج الازهر مادة يعني القرآن مستمرة مع الاولاد لغاية لما تخرجوا من 7 طب، لغاية لما تخرجوا من 4 كلية تجارة، من يعني يبقى في كلية تجارة ويدرس القرآن يا دكتور، ايه يعني خلاص كفر بقت مصيبة. اصل احنا يعني حاجات يعني بقت متغيرة في حياتنا لدرجة انه يعني من فترة كده لو ولد دخل يعني بالبنطلون يعني على السنة كده وتحت الركبة بشوية يضحكوا عليه ايه ده عبيط، لكن لو بنت دخلت والجيبة مثلا فوق الركبة بنت كلاس، بنت يعني دي زوات ازاي يعني، شوف الخلط واللخبطة نفس القصة انه لما اجي افكر انه يكون في مادة يعني للقرآن او مادة التربية الدينية بشكل عام كل سنة ترتقي يبقى فيها قرآن ويبقى فيها حديث ويبقى فيها فقه وفيها توعية، النهاردة في الجامعة ومعرفش توضى صح في الجامعة ومعرفش انه اخذ الوضوء في الجامعة خالص وهيطلع يشتغل حاجة تانية اصلا ملوش دعوة بالتخصص اللي هو فيه كمان، يبقى اذا حتى على الاقل ينفع الدنيا ودين يعني انفعه بحاجة، فياريت يكون المادة دي موجودة من اولى ابتدائي لغاية تالتة ورابعة كلية. الحقيقة الوقت داهمنا ويعني اخونا محمد بس انا عايز اقول لحضرتك ارجع لحلقة كيف نعد ابنائنا لاستقبال العام الدراسي الجديد علشان بنتنا، وياريت هنبدأ نوديها دلوقتي الحضانة والاختبار الذكائي بين سن 2 إلى 70 يعني الحقيقة يعني بيلحوا علي ان انا اختم، فاختنا يعني سمر و أم عمر وأم أنس وأم سمر إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية هي هتبقى أجازة سعيدة ومفيدة، بس يعني هاخدها إن شاء الله في نص الحلقة وانتظرون إن أنا أجيب أسئلة حضراتكم دي إن شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء تربية